الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب فضل من مات له أولاد صغار. والمراد بالأولاد ما يشمل الذكر والأنثى، فكل ذلك يقال له ولد. والصغار يراد به ما كان دون البلوغ، ولعل السبب في ذلك والله تعالى أعلم هو شدة علوق القلب بهم والرحمة والحنو الذي يكون للصغير، لا سيما أنه لم يجري عليه القلم وليس عليه ذنوب، ولا يكاد يصدر منه ما يصدر من الكبير من العقوق، وهو غير مؤاخذ على ما يبدر منه من تصرفات لربما ينزعج منها الأبوان. فهو صغير تحتمل عيوبه وأخطاؤه وتجاوزاته، بخلاف الكبير فإن ذلك يكون من قبيل العقوق. فهنا قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. قوله ما من مسلم، هذا يفيد العموم، يعني أي مسلم، سواء يدخل في ذلك المرأة والرجل، وإنما يعبر بصيغ المذكر من باب التشريف، تقديم الأشرف. ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث، ثلاثة، والعدد هنا ثلاثة، لا يقال بأنهم إذا كانوا أربعة أو خمسة أو عشرة بأن ذلك لا يحصل له، كما قاله بعض أهل العلم وهو خطأ. قالوا باعتبار أن الثلاثة هي غاية الكمال في الكثرة، وأنه إذا زاد صار معتادا، ومن ثم يضعف أثر المصيبة، متعود على موت الأولاد، كل ما جاء ولد مات. وهذا غير صحيح، بل بالعكس، إذا كان ثلاثة يحصل له هذا فأكثر من باب أولى. قال: يموت له ثلاثة، ما قال ثلاثة أبناء أو ثلاث بنات، ثلاثة يعني من الولد ثلاثة أولاد، فيصدق على الذكر والأنثى. فلو أنه مات له ثلاث بنات فإن ذلك يصدق عليه، ولو أنه مات له ثلاثة أبناء كذلك، لو أنه مات له أبناء وبنات فكذلك. يقول: لم يبلغ الحنث، يعني لم يصلوا إلى سن التكليف الاحتلام. والحنث المراد به الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الشرك بالله عز وجل، الإثم العظيم. لم يبلغوا الحنث، يعني لم يجري عليهم القلم بكتب السيئات. ولماذا خص السيئات؟ باعتبار أن الصغير تكتب له الحسنات، فإذا قرأ القرآن أو حج أو اعتمر أو نحو ذلك، كل هذا يكتب له، لكن السيئات لا تكتب. قال: لم يبلغ الحنث، وهذا يدل على أنه إن كان الذي مات له من الأولاد بعد البلوغ فإن ذلك لا يصدق عليه، خلافا لما قاله بعض أهل العلم باعتبار أن المصيبة تكون أشد في موت الكبار، لأن الصغار يكون الواحد منه كلا على أبويه، فهو يحتاج إلى رعاية وتربية ونفقة. أما إذا بلغ معه السعي وصار قادرا على الكسب فإن المصيبة به أعظم. هذا فهم قاله بعض أهل العلم، ولكن فيه بعد، وظاهر الحديث لا يعدل عنه إلا بدليل. قال: لم يبلغ الحنث، فهذا شرط، إضافة إلى ما ذكرت آنفا من أن علوق القلب بالصغير أشد، ولهذا تجد القلب يبدأ يتعلق بالصغير إذا بدأ الصغير يدرج على الأرض، إذا بدأ يمشي، إذا بدأ يخطو يزداد التعلق به. ويستملح، تستملح تصرفاته ويرحم. فإذا كان رجلا فإن الرحمة له لا تكون كالرحمة للصغير، وهذا أمر معلوم. وإن كان الوالد يحب أولاده جميعا، وكذلك لو أن هؤلاء الصغار لا يحبهم أبوهم، وكم من صغير قد يجفى ولربما لا يرغب فيه ذووه لسبب أو لآخر، لكن هذا لا تعلق له بالحديث، يعني بمعنى لو كان لا يحنو عليه، لو كانت الأم لا تحنو عليه، بينها وبين الأب مشكلة وطلاق وأمور، فهي لا تحنو والأب لا يحنو، فإذا ماتوا لا يقال لا يحصل له هذا الأجر، بل يحصل، وإنما ذلك باعتبار الغالب والله تعالى أعلم. قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هنا بفضل رحمته، الضمير يحتمل أن يرجع إلى الوالد، يعني بسبب رحمة الوالد لأولاده، بفضل رحمته إياهم. فإذا مات له الواحد منهم عظمت مصيبته لرحمته لهؤلاء الأولاد، فينكسر قلبه وينفطر لموت هؤلاء الصغار لرحمته إياهم. ويحتمل أن يكون ذلك الضمير في قوله لفضل رحمته أن يرجع إلى الله عز وجل، لفضل رحمته إياهم، يعني الوالدين، وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. والأول وإن كان محتملا بظاهر اللفظ، إلا أن هذا دلت عليه بعض روايات الحديث بفضل رحمة الله إياهم، فهذا صريح بأن الرحمة أي رحمة الرب تبارك وتعالى لهؤلاء الأبوين لما فقدا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. ثلاثة من الولد، لاحظ هنا من الولد، وكما ذكرت أن هناك أطلق قال ثلاثة لم يبلغوا، وهنا قال ثلاثة من الولد، والولد كما هو معلوم يصدق على الذكر والأنثى، وما قال هنا دون البلوغ وإنما أطلقه، فالمطلق محمول على المقيد، فهناك الرواية مقيدة لم يبلغ الحنث فنقيد بها هذه الرواية المطلقة. قال: لا تمسه النار إلا تحلة القسم، متفق عليه. هناك أدخله الله الجنة، وهنا لا تمسه النار. إذا نظرنا إلى الحديث الأول أدخله الله الجنة، قد يقول قائل هذا لا يمنع من دخوله النار، يعذب بذنوبه لكنه يدخل الجنة بعد ذلك. وقد يقول قائل بأن ذلك لجميع أهل الإيمان وليس لمن مات له ثلاثة من الولد، إذن ما مزية موت ثلاثة من الولد؟ المقصود أنه يدخل الجنة ولا يعذب بالنار، لكن هذا فهم يفهمه السامع، وقد لا تتفق الفهوم على هذا. لكن هذه الرواية هنا حديث أبي هريرة قال لا تمسه النار، فهي صريحة بأنه لا يعذب بالنار. قال: إلا تحلة القسم. إلا تحلة القسم، ما المراد بالقسم؟ بعضهم يقول ذلك مطلق كما تعبر العرب، لا يقصد به قسم معين، يقول أنا والله ما أكلت إلا تحلة القسم، يعني ما أدنى ما يصدق عليه أنه أكل، ما شربت إلا تحلة القسم. لو أن أحدا أقسم أن يشرب فشرب شيء أقل ما يصدق عليه الشرب، فإنه يكون قد برأ باليمين تحلة القسم. نعم. وهكذا لو أن الإنسان قال أقسم أن يدخل دارا أو مكانا أو نحو ذلك، فدخل ومشى خطوة في داخلها ثم رجع، فهذا تحلت، يقول ما دخلتها إلا تحلت القسم، ما جلست إلا تحلت القسم، يعني جلوسا يسيرا لا يذكر. نعم. لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن المراد بتحلت القسم هنا هو قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا جاء مصرحا به في عدد من روايات الحديث، سئل الزهري عن ذلك وهو من رواته فذكر الآية، وجاء ذلك عن غيره أيضا أن المراد هذه الآية وإن منكم إلا واردها، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وما معنى الورود هنا إلا تحلة القسم، لا يدخل النار إلا تحلة، هل معنى أنه يعذب؟ الجواب لا. العلماء اختلفوا كثيرا في المراد بهذه الآية وإن منكم إلا وارد، ما معنى الورود؟ بعضهم قال الاقتراب، بعضهم قال وقوفهم على النار الوقوف، وبعضهم قال يدخلونها وتكون بردا وسلاما عليهم، واحتجوا بحديث رواه بعض أصحاب السنن كالترمذي، وبعضهم يقول المرور على الصراط، المرور على الصراط. وذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أنه لا منافاة بين هذين القولين القويين المتوجهين، وهو أنهم يدخلون فتكون بردا وسلاما، وقول من قال يمرون عليها على الصراط، باعتبار أنهم يمرون بحسب إيمانهم بحسب أعمالهم، فمنهم كالبرق ومنهم كالريح المرسلة إلى آخر ما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرور على الصراط. فالشاهد أن المقصود بذلك والله تعالى أعلم أنه لا يعذب بالنار، وهذا الذي يمر على الصراط كالبرق لا يعذب بالنار ولا يجد من حرها، وهكذا الذي يمر كالريح المرسلة. فالشاهد هنا قال لا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني المرور على الصراط أنه لا يعذب الذي يموت له ثلاثة، وهذا من فضل الله عز وجل وسعة رحمته لعباده، لأن الإنسان لا يد له في موتهم أو حياتهم، هذه أمور جرى فيها القدر والإنسان ليس له إلا الصبر، ومع ذلك يكون ذلك له سببا بدخول الجنة والنجاة من النار. والإمام النووي رحمه الله فسر تحلة القسم هنا بقوله وإن منكم إلا واردها، قال والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، وهي امرأة من الأنصار، ذهب الرجال بحديثك، يعني أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم استأثر بها الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وهذا دليل واضح على أن نساء الصحابة رضي الله عنهن ما كنا في ذلك الزمان الشريف وبين يدي أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ما كنا يختلطن بالرجال ولا يحضرن مجالسهم، وإنما كنا يعتزلن عنهم. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة العيد لما شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى أتى النساء فوعظهن إلى آخره، فلم يسمعن خطبته لأنهن قد اجتمعن في مكان بعيد عن الرجال، بمعزل عن الرجال. ما تجلس المرأة بجنب الرجال ويقول أنا قلبي نظيف، إحنا عندنا ثقة بالمرأة التي إذا كانت تربت تربية صحيحة لا مانع أن تخالط الرجال وتجلس معهم. لا، هؤلاء نساء الصحابة تجلس بمنأى، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن ويخطب الخطبة الثانية في العيد للنساء بعيدا عن الرجال. وإذا صلى عليه الصلاة والسلام والنساء صلين معه بمعزل عن الرجال، وأخبر أن خير صفوف النساء إذا كان مع الرجال آخرها، وأن شرها أولها. كل هذا من أجل إبعاد المرأة عن مجامع الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ثبت في مكانه ولم يقم الرجال حتى ينصرف النساء. وكلام أهل العلم كثير في هذا المعنى من أئمة المذاهب الأربعة، بل إن بعضهم يقول لا تخرج الشابة إلى المسجد لا في العيد ولا في الجمعة ولا في صلاة الفريضة المرأة الشابة، ورخصوا للعجوز، بل إن بعضهم في الفروض فرائض رخص للعجوز في مثل العشاء والفجر ولا يكون دائما، تخرج الصلاة فكيف تخرج تعمل مع الرجل وبجانب الرجل وتختلط بالرجل، هذا لا يمكن معه حصول السلامة، لا لها ولا للرجل، والقلب ضعيف. وكل من يقول أنا لا أتأثر وأنا قلبي نظيف وأنا لا يمكن أن يحصل عندي مثل هذا، فهو إما كذاب وإما من غير أولي الإربة من الرجال، هذا أو هذا، لأن الله لم يرخص إلا لغير أولي الإربة. وأما رجل فحل فهذا لا يمكن إطلاقا، ولا يتصور ولا يخطر ببال، لا في بني آدم ولا في غيرهم، فهذا أمر لا يجوز لأحد أن يكابر فيه. فهنا قالت ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا، وهذا يدل على أن المرأة لها أن تخرج لتتعلم دينها تتفقه. واليوم لربما كان خروج الفتيات والنساء إلى المحاضن التربوية دور التحفيظ وما شابه من المراكز الصيفية الموثوقة أن هذا قد يكون خير لها من البقاء في بيتها أمام النت والعبث بالهاتف أو النظر إلى القنوات الفضائية، إلا إذا كانت امرأة تعرف كيف تحفظ وقتها، تقبل على كتاب ربها وتشتغل بما ينفعها. فالشاهد قال اجتمعنا يوم كذا وكذا، وعدهن صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال وهذا هو الشاهد: ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد. ما منكم من امرأة، طيب والرجل كذلك، لكن لأن هنا يخاطب النساء، إلا كانوا لها حجابا من النار، حجاب، وهذا يدل على أنها لا تعذب بالنار. فقالت امرأة واثنين، وجاء في بعض الروايات تسمية هذه المرأة، جاء في بعضها أنها أم سليم، وجاء في بعض الروايات اللي سألت عائشة، وجاء في بعض هذه الروايات أن السائلة غير ذلك أم هانئ، وقيل أم، وجاء في بعضها أم أيمن، وجاء في روايات أخرى غير هذا الحديث أنه سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فلعل المقامات تعددت. على كل حال قالت امرأة واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين، يموت له اثنان يكون حجابا له من النار، متفق عليه. على كل حال من تأمل في نصوص الشريعة وما ورد يعني يخرج بنتيجة أنه المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن مات له من الولد حصل له هذا، إن ركب البحر ومادى فيه يعني شعر بالغثيان فله مثل أجر الشهيد. كذلك أيضا إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة أو إلا كان له به صدقة. إذا أصابته الشوكة كفر الله بها من خطايا، الهم والغم والنصب والبصر، التعب هذا والحر والهموم والغموم والأكدار والآلام، كل هذه تكتب ما يضيع شيء. وإذا سرق متاعه يؤجر، كل ذلك يؤجر عليه، فلا يذهب على المؤمن شيء إطلاقا. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم.